أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في هذا اليوم نريد أن نتحدث عن أهمية الحكم العادل. كما تعلمون البشرية مرت عليها أدوار مختلفة، وتلك الأحقاب الزمنية المختلفة التي أوجبت تطور وتمدن الإنسان جعلته يؤمن بوجود نظام وأطر وقوانين، ولكن المسؤول عن تطبيق النظام أو المنفذ للنظام مارس ظلما منذ القديم. يعني من استولى على السلطة أصيب بكبرياء وغرور السلطة، ولا زال الوضع الراهن إلى يوم الناس هذا. ولعل رسالات الأنبياء كما نلحظ في القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى كلها جاءت لترسي العدالة بين الناس. وهكذا طبعا نحن في عقيدتنا كأتباع لأهل البيت أن العدل هو أصل من أصول الدين، ولكن لا يكفي للإنسان أن يعتقد بشيء دون أن يعمل قواه في ممارسته. المدار دائما على الممارسة، والناس طبعا في الممارسة، الممارسة عندنا على نمطين وقسمين. القسم الأول الممارسة العملية، مثل الإنسان يتولى منصب ويبذل قصارى جهده لإظهار العدل ووضع الأمور في نصابها السليم والصحيح على طبق القانون والموازين، وهذا أبدع ما يكون طبعا. ولكن يمكن في كثير من الأحايين ما يسمى بالاصطلاح الحديث بالسلطة الناعمة أو قوة اللاخشنة، ولعل رجال الدين والإعلام وعلماء القانون هو دورهم هذا، يعني دورهم في ممارسة السلطة الناعمة القوة الناعمة، دائما يثيرون وجدان الناس، ينبهون مجتمعات على أهمية العدل وأهمية القانون وأهمية المطالبة بالحقوق. وإذا نقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام، يعني الميزة الأساسية فيهم إذا نريد قراءة فاحصة هي مسألة عدالة والقانون. يعني هو الذي صحيح نحن عندنا معتقد أن الله تبارك وتعالى جعل عليا إماما عليه السلام، بس جعله لوجود مقومات، لأن عليا كما يقول النبي صلى الله عليه وآله يعني مع الحق والحق مع علي، فالميزان للاتباع لعلي عليه السلام هو أن كونه دائما يكون مع الحق. واحنا كطلبة علم دائما وأبدا علينا أن نكون مع الحق. وطبعا علينا أن نكون مع الحق، هذه مسألة نظرية، المدار في التطبيق العملي، يعني أنا كيف يتاح لي أن أكون مع الحق؟ من خلال طبعا علمي، لأني أنا راح أدرس، أكون طالب علم ويكون لدي علم، والعلم مثل ما نقول ماذا؟ قوة، قدرة، لأن تجعل فئة من الناس يؤمنون بي، يأخذون ماذا؟ مفاهيم الإسلام عني ويقتدون بي ويرون آرائي هي التي تمثل الإسلام، بالتالي يتأثرون بأقوالي وأفعالي. فإذا كنت دائما أشيد بالحق، أعلي من قيمة الحق، لا أتساهل في مسألة الحق والعدل، فبالتأكيد الناس راح يصير عندهم ثقافة المطالبة بحقوقهم، ثقافة الدفاع والذود عن القوانين. احنا الآن في العالم الإسلامي كما ترون، تشوفون تقرؤون في يعني في الإعلام، سواء الإعلام المسموع أو المرئي أو المقروء بكل أنماطه، كأمة إسلامية أو أمة عربية، أمة يعني تفتخر أن الله تبارك وتعالى بعث لها محمدا صلى الله عليه وآله، وكان يمثل العدل وعنده القرآن ودعا الناس إلى الله تبارك وتعالى، لكن كل هذا الافتخار في جانب، والواقع العملي للأمة في جانب آخر، بمعنى أن الواقع العملي للأمة واقع متردي. وإذا أنتم تقرؤون مثلا عن إحصاءات الفساد، تجدون مثلا الدول العربية أو الدول الإسلامية متخلفة، يعني في آخر القائمة من الناحية سيادة القانون أو أي عدم الفساد. وهذا شيء طبعا يندى له الجبين، كيف نحن كمسلمين كأتباع لمحمد صلى الله عليه وآله، وبالخصوص احنا كأتباع لأهل البيت، ما يؤثر علينا ذلك؟ يعني المفروض ان شنه يؤثر علينا تأثيرا بالغا، علينا ان نلتفت الى ان هذه القضية هي من المهمات التي يعني نحن سوف نسأل عنها من قبل الله تبارك وتعالى، ولا يتاح لنا أن نوصل المجتمع إلى العدل وسيادة القانون وعدم الفساد إلا من خلال تثقيف الناس. يعني إحنا ليش نثقف نقول للناس صيروا ناس طيبين، كونوا من المؤمنين الصالحين؟ الصلاح والإيمان هو الذي يدعو، في الحقيقة عبارة ثانية عن الالتزام الجاد بالقانون الإلهي اللي ما فيه لا فساد ولا إفساد، هذا هي حقيقة العدالة. العدالة هي الالتزام بالواجبات وترك المحرمات. ترك المحرمات معناها شنو؟ ترك الفساد والإفساد في الأرض، أن يكون الإنسان صالح في نفسه ولبنى لتشكيل مجتمع صالح، هذه هي حقيقة العدالة، ليس أكثر من ذلك. وحتى سمعت من أحد المراجع، كنت جالس يمه، سأله أحد الأشخاص عن السؤال التالي، قال له يعني ما هو أفضل شيء يوصلني إلى الله، أفضل طريق وأقرب طريق يوصلني إلى الله، يخليني قريب جدا من عند الله تبارك. قال له هو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ما في أقصر طريق يوصل إلى الله، هو ترك المحرمات والإتيان بالواجبات، بس يكون نلتفت. عليكم السلام. أن الإتيان بالواجبات وترك المحرمات له مساران، مسار فردي. يعني في مرة أنا الله أوجب علي الصلاة أروح أصلي، والله حرم علي أكل الربا لا أرادي، هذا واضح. في بعض الأحايين وما أكثر ما نبتلى بهذا، إن نحن نصير جزء من مجتمع، إما أن لا نقوم بمسؤوليتنا تجاه هذا المجتمع، يعني لا نثقف المجتمع، لا نرفع مستواه، لا نوعي بحقوقه، وبالتالي يبقى هذا المجتمع خامد هامل. وهذا خلاف ما جاء على لسان الأئمة عليهم السلام، أنه يعني لولا ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. لابد من الإنسان يكون يعني يلتفت إلى مسؤولية تجاه توعية الناس، تفهيم الناس، رفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والعلمي والديني والأخلاقي. إذا كان الوضع يصب في هذا المسار، فليعلم أن طالب العلم هذا يسير على الصراط المستقيم، هذا هو ديدن الأئمة وديدن الرسل والأنبياء. وإذا كان الوضع لا، يعني بعض الناس إما همه نفسه، يقول لك يا الله يعني أنا إذا سلمت البقية فليكن في مثل ما نقول في جهنم، ما عنده روح المسؤولية للمجتمع. وكثير من الناس طبعا لا يهتم بهذه المسائل، يعني همه نفسه. الميزة لنا كطلبة علم، لعل الميزة الأساسية لنا هي بمقدار اهتمامنا بالناس، كم نهتم بالناس، بمصالح الناس، بفكر الناس، بثقافة الناس، بالأمور اللي ترفع من مستوى الناس. الغدير إذا تلاحظون في محتوى الغدير ليس إلا هذا، لأن الولاية لعلي وأهل البيت ما لا ليس لها معنى آخر غير أن يكون الإنسان يمثل الانموذج الصالح في نفسه وأيضا كجزء من المجتمع الذي يعيش فيه، في مسؤوليته، في ثقافته، في فكره، في عمله. كثير أنا أقول لكم يعني، أو خلنا نقول أن عدد لا بأس به من طلبة العلم هو صالح في نفسه، ولكن تنقصه المسألة الثانية، وهي مسألة الاهتمام بكونه إنسان مسؤول عن المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان في قرية، في ضمن جماعة. روح المسؤولية طبعا كما هو واضح، يعني أنا لا أتحدث عن شيء مخفي، روح المسؤولية عند بعض طلبة العلم ضعيف للغاية، يعني ما عنده اهتمام. وأبين لكم موارد الاهتمام. طبعا موارد الاهتمام أنا الآن راح أشير، موارد الاهتمام أن الإنسان يصير عنده اهتمام بفهم ملابسات الأحداث، تمر عليه أحداث، فإذا هو ما يرفع من كفاءته من شخصيته، يصير عنده فهم في قضايا الإعلام والسياسة والقانون والثقافة العامة، بالتالي يبقى يعني مثل ما نقول رقم عادي، لأنه ما يفهم ملابسات الأحداث التي تدور من حوله. وقد يلبس عليه، وحتى ممكن انتبهوا يعني ممكن يخلونك تتحدث بلسان غيرك من حيث لا تشعر. وهنا يأتي دور الحصافة في الرأي اللي تتطلب من الإنسان موازنات دقيقة وتربية مستمرة لنفسه. شلون احنا نطلق، أنا أشرت لأكثر من مرة، الدول عندهم مصطلح اسم التنمية المستدامة، يعني تنمية ما تتوقف. طالب العلم عليه أن يكون هكذا أيضا، عنده تنمية لشخصيته في في أكثر من إطار على أكثر من صعيد مستدامة. يعني مثلا أنا أعلم أن المجتمع يحتاج إلى خطباء يمتلكون كفاءة وثقافة حتى يرفعوا من مستوى الناس. فأنا لما أصير خطيب، هل أصير خطيب مجرد كرقم أو لا أصبح خطيب مؤثر؟ أنا أعرف أن المجتمع يحتاج إلى ماذا؟ علماء يمتلكون قلم سيال ممكن أن يذود عن عقائدهم، عن أفكارهم، عن ثقافتهم بالطريقة اللي فيها يعني تمتلك مرونة وتمتلك لغة الإعلام المعاصر. وإذا أنا مثلا ما أقرأ كتب لا في الإعلام لا في الثقافة العامة لا في أكبر، كيف أقدر أسهم في شيء تنقصني المعرفة فيه؟ ما يمكن. ولذلك أنتم تشوفون اللي يسيرون الرأي العام يبذلون قصارى الجهد في جعل هؤلاء الذين ينتمون إليهم يمرون بعدة دورات وتأهيلات. احنا يمكن ما يتاح لنا كطلبة حوز ان احنا ندخل في دورات لتنمية ذواتنا، سواء في الإعلام او في السياسة او في الاقتصاد او نحضر مؤتمرات حتى نرفع من كفاءتنا. بس اذا ما اتيح لنا ذلك فالمجال المفتوح لنا هو التعليم الذاتي، ان الانسان يبدأ مع نفسه. اهو مثل ما يهتم بغذائه ويأكل غذاء جيد ويحاول أن يعالج نفسه إذا مرض، فيشوف أن في مرض هنا فيحاول أيضا هو النقص الموجود يسده من خلال الجهد الذاتي. الجهد الذاتي ما هو؟ يعني لاحظوا، أنا أتطلب أن كما أشرت في بعض الأمثلة أني أمتلك قلما ممتازا حتى أكتب، بالتأكيد راح أتعلم فنون الكتابة وأقرأ وكيف أكتب في أي مجال محدد. أنا أتطلب أن يصير لي عندي ثقافة مثلا في القانون، راح أقرأ أيضا في بنون القانون وأشتري بعض الكتب. أنا أريد أن أصبح مثلا مبلغا ناجحا، أيضا راح أقرأ عن كيفية ماذا الإعلام المؤثر باصطلاحنا، لأني أنا راح المبلغ هو إعلامي ليس إلا. أنتم تشوفون الآن أنا دائما أستشهد بهذا ببعض آيات القرآن وبما نشاهده يوميا. ليش نشرات الأخبار تتكرر أكثر من مرة؟ إذا تسمع ما في تغيير إلا بسيط، كلمة وكلمتين. وإذا تجد 95% من نشرات الأخبار مكررة، تعاد 3-4 مرات، لأن دي لها تأثير. بالضبط أيضا أنت لما أو أنا أتذكر أن السيد دستغيب سألوها السؤال، قالوا له أنت يعني متعهد ورا كل صلاة بتصعد بتقول الناس صاروا زينين وأمثلة وقصص وتكرر في بعض القصص اللي تجيبها يمكن 10-15 مرة، شو الفائدة من هذا؟ قال لهم ها، السيد كان يعني عنده صراحة وأنا أعجبتني يعني كلمات. قال أنا لو ما أقول للناس كذا يتحولون إلى شنو؟ إلى وحوش. إحنا إذا ما نأكد على مسألة الفضيلة يتحول الناس إلى وحوش، يعني يقوم ما حد يراعي حرمة الثاني، ما يصير عندهم الكذب عادي، يصير عندهم النميمة عادية، يصير عند الغيبة عادية، يقوم يتساهل. لكن أنا لما يشوفني أنا يوميا أأكد على الفضائل وأحذر من الرذائل وأذكر الجنة والنار وتقوى الله وهالأمور، أنا يوميا هذا راح أرسخ في وجدان هؤلاء الذين يستمعون إلي المعارف اللي أستمدها من القرآن والأحاديث. نفس الكلام إحنا إذا كان عندنا مطالب يعني أو نريد أن نوصل الثقافة والفكر لنا، ما نحتاج نقوله مرة ولا نكتبه مرة، نحتاج نكتبه عشرات بل مئات المرات وبطرق مختلفة وأساليب مختلفة، لأن الفكرة اللي نطرحها بهالكيفية تؤثر على مجموعة من الناس، ثم نطرحها بكيفية أخرى تؤثر على مجموعة معي. ولذلك تشوفون مثلا حتى الدول تنتبه إلى هذا، تشوفون دول يصير عندها تحفز الإعلاميين حتى يصير عندهم شد إعلامي مثل الشعراء أول، ومرة ترخي عليهم قلد. احنا ايضا الطلبة مرة نشوف مثلا في انتشار للفضيل للرذيلة، فاحنا نحتاج ان احنا نزود في الخطاب اللي يحذر من مغبة المعاصي والذنوب. ومرة لا نشوف الناس صايرين خوش اوادم بس عندهم نقص في جوانب اخرى، نحتاج نزيد في تلك الجوانب الاخرى. وهذه المهمة اللي مناطبة. انا اعتقد ان الغدير في معناه يعني هو العدالة، الغدير في معناه هو ابلاغ رسالة الله تبارك وتعالى، وهذا معنى وان لم تفعل فما بلغت رسالته. الغدير في معناه هو الحكومة العادلة اللي البشرية كلها منذ القديم إلى يوم الناس هذا عبر أساليب مختلفة، سواء كان عبر نظام مثلا شيوعي اشتراكي، ترى حتى الأنظمة اللي جاءت للبشرية ديمقراطي ثيوقراطي مثل ما يقولون ديني، يعني كل واحد له وجهات نظر. المهم أننا كطلبة علم نقرأ الأفكار بإمعان بحذاقة بفكر متأمل، نقارن بين هذه الأفكار، ننظر ننتج فكر يمثل مثلا زادا وفيرا وهنيا لهؤلاء الناس الذين يتزودون بالناس. ما اللي مجتمعنا احنا اولى الناس بانتاج الفكر اللي يتغذى به، يعني ما نريد مجتمعنا. صحيح احنا الان نعيش فترة من الخمول، يعني انت لو تقرأ في الدول المتقدمة شوف كم تنتج من الكتب، كم تنتج من الأفكار، كم تنتج من الثقافة، كم تؤثر على المجتمعات الأخرى، بينما احنا في كم هائل بس قد لا ننتج، أو ننتج ثقافة فقط ماذا مسموعة كلام هذا يطير بعد ما أن نطير. احنا لابد ان احنا نسهم في الفكر ونخلي الناس تأخذ بفكرنا. يعني انا بقول لكم الآن كثير من لعل هذا ما تدرون فيه انت، كثير تصدقون من الشباب عندنا متأثر بالمسيحية، وهذه مهمة من؟ مهمتنا احنا اللي نحافظ على عقائدنا، مع ان المسيحية عندها من الفكر يعني العقائد الصحيح، صوروا ان بعضهم حتى فكرة التثليث مؤثر عليه ويراها افضل، يعني حتى تجسد الله في عيسى يرى ان فكرة صحيحة. ها تصور شباب، ولا تقول هذا الشباب عاديين، يعني شباب جامعيين ويدرسون ورايحين الغرب وكذا، يرى ان هذه عقائد صحيحة ولا فيها اي مشكلة معاي، بل يرى ان من سوء الفهم لنا لا نعرف هالفكر هذا. طبعا هذا تقصير من عندنا مو تقصير، تقصير يكون احنا نعرف وننظر وننتج فكر ونناقش الأديان الموجودة والأفكار الموجودة. يمكن الخطيب يقرأ، بس الخطيب إذا قرأ طيب انتوا تعرفون ان هالأيام في فضائيات في نت في كذا، جيت وقريت في حسينية وفيها فلنفرض 1000 شخص اسمعوا لك نص ساعة وطلعوا، لا ما يخالف تحدث في الحسينية وجب الفكرة هذه ب100 أسلوب بدل ما يصير ب10 أساليب معاه وبطرق مختلفة ونظر لها، لكن أيضا اكتبها أيضا ب100 أسلوب، وإذا استطعت أيضا أن تمثلها على خشبة مسرح هم فلتكن جزء من المعادلة معاه، يعني بالطرق المختلفة أن احنا ننتج الفكر ونغير في أساليبه. المهم أن يعني أنا أحس أن الوظيفة المناطة بنا كطلبة علم أن احنا ننهض نعيش في نوع من الخمول اللي نحتاج إلى تجديد، وهذا التجديد بإمكاننا، ترى ما يتطلب يعني جهد كبير. الإنسان إذا سار على الدرب وصل، يعني لو طريق 1000 ميل كما يقولون يبدأ بخطوة. أنا لما أطلع على ثقافة العالم وفكر العالم وأقارن فيه، أنا راح أجد أن ثقافتي التي أنتمي إليها وهي ثقافة القرآن وثقافة أهل البيت هي ثقافة أصيلة وهي أفضل ثقافة، بس علي أن ماذا؟ أن أقدم هذه الثقافة بلسان العصر. أنا لما أقول له أتحدث مع الناس بطريقة لا يفهمها الناس يمكن أثر على 5 من الناس، لكن عندما أجيد الخطاب وأفهم ممكن أثر على آلاف. بل على عشرات الآلاف ومئات الآلاف. فإتقان الطريقة ورفع المستوى والكفاءة لدينا كطلبة علم أعتقد أن من المهمات الكبيرة والثقيلة المناطة بنا، والتي في الغدير بالذات باعتبار تبليغ لرسالة الله، وأن لم نفعل فما بلغنا الرسالة. إذا ما سرنا على هذا الخط وهذا الطريق وعرفنا الآليات ووضعنا الأجندة اللي تتطلب منا أن نضع الأولويات، ما أعتقد أن احنا نكون في المستوى المطلوب الذي يؤهلنا أن نكون طلبة علم لنا إسهامنا في رفع مستوى الناس وانتشالهم من الظلم والترهات التي يعيشونها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.